بسم الله الرحمن الرحيم.
مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم
هديتي لبنية العروس، إعداد وتقديم الشيخ محمد بن عثمان الفلاج.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات.
هديتي لبنية العروس.
إليك بنيتي الغالية، بنيتي حفظك الله، لتعلمي أن ليس في العالم كله مكان يضاهي البيت السعيد جمالاً وراحة، وأينما سافرنا وأينما حللنا لن نجد أفضل من البيت الذي تخيم عليه ظلال السعادة. والبيت السعيد هو ذلك البيت قليل الخصام والمشكلات، الذي لا يسمع فيه الكلام القاسي ولا النقد المرير، بل يسمع فيه الكلام الهين اللين، وهو البيت الذي يأوي إليه أفراد الأسرة فيجدون فيه الراحة والهدوء والطمأنينة. لتعلمي بنيتي أنه لا يوجد بيت يخلو من الاختلاف في الرأي، ولكن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فبيت النبوة لم يخلو من الخلافات، وهو أطهر وأشرف وأزكى بيت. ولتعلمي أن استمرار بعض البيوت لا يعني نجاحها، فقد تكون بنيت على الإلف والتعايش. أما البيت المسلم الذي هو بيتك، يجب أن يبنى على المودة والرحمة، قائما على هذه الآية، وهي قول الله تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
فيتبين من هذه الآية أن أركان السعادة الزوجية التي تقوم عليها هي المودة التي هي الحب، والرحمة التي هي الشفقة والتعاطف. فبيت يقوم على هذين الركنين بيت سعيد. بنيتي، يجب أن يقوم هذا البيت على الحب والرحمة والصداقة، فزوجك هو صديقك وحبيبك وفارس أحلامك. إن العلاقة الزوجية من أهم وأقوى وأقدس الروابط التي تجمع بين الرجل والمرأة بعقولهم وأرواحهم وأجسادهم. بنيتي، قد يتوقع الكثيرون والكثيرات أن ولوج قلب الزوج وأسره مهمة شاقة ومغامرة عسيرة، لكن الحقيقة غير ذلك. فمن خلال التجربة والسماع والقراءة تبين أن الأمر أيسر من ذلك. تحكمه معادلة حب زائد صبر زائد قناعة ومتابعة يساوي سعادة في الدنيا والأجر في الآخرة. بنيتي، بنيتي المقبلة على الزواج أو المتزوجة، هذه بعض النصائح التي صغتها لك بكل حب وحنان واحترام، والتي قد تحدث فرقا شاسعا في حياتك إن عملتي بها أو ببعض منها، وإن كان مر على زواجك فترة قصيرة أو طويلة. وقد قسمتها على أبواب: الباب الأول هو ابدأي حياتك بالاحتساب والنية الصالحة. الباب الثاني: كيف تكسبين قلب زوجك وعقله. الباب الثالث: همسات حانية. الباب الرابع: أهل زوجك. الباب الخامس: إياك واحذري.
هديتي لبنية العروس. الباب الأول: ابدأي حياتك بالاحتساب والنية الصالحة.
النقطة الأولى: بنيتي تذكري دائما أن الزوج وسيلة للتقرب إلى الله، تتعبدين الله بخدمته فهو طريقك إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، رواه الترمذي. الثاني: بنيتي تذكري أنك أنت المسؤولة عن إسعاد زوجك وأولادك، وتذكري أن رضا زوجك عنك يدخلك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، رواه ابن ماجه. ثالثا: بنيتي حاولي أن تحبي زوجك كما هو بحسناته وأخطائه، واحذري من وضع زوجك في مقارنة مع الآخرين، فكما أنك لست كاملة فهو كذلك. ولكي تسعدي وتسعدي انظري إلى من هي أقل حظا في زواجها منك، ومن هي حبيسة بيت أهلها عانس. الأمر الرابع: بنيتي عيشي مع زوجك على أساس من الرحمة والألفة والمودة والاطمئنان النفسي المتبادل، ليتربى أطفالكم في جو سعيد يهبهم الثقة والعطف والاطمئنان، بعيداً عن القلق والعقد والأمراض النفسية التي تضعف شخصياتهم. الأمر الخامس: بنيتي كوني ناصحة ومشفقة على زوجك، إذا ما وجدت منه تهاوناً أو تقصيراً في طاعة ربه قدموا له النصيحة باللين والحكمة، واحذري أن ترضي أو تعينيه على معصية الله، بل أنكري كل معصية بكل ما تستطيعين، ولكن باللين والحكمة والموعظة الحسنة.
الباب الثاني: كيف تكسبين قلب زوجك وعقله؟
أولاً: بنيتي تجملي لزوجك قبل أن يأتي إلى البيت، واستقبليه بالحب والبشاشة والاحترام، وعودي أولادك على ذلك. البسي ثياباً لائقة نظيفة أنيقة، واستعملي من العطور ما يحب، ضعي على صدرك شيئاً من الحلي التي أهداها إليك، فهو يحب أن يرى أثر هداياه عليك. كوني كما لو كنت في زيارة إحدى صديقاتك أو قريباتك. ثانياً: بنيتي اجعلي الكلمات اللطيفة على لسانك، مثل كلمة حبيبي، عيوني، حياتي، عمري، روح قلبي، وكل ما يقربك إليه ويقربه إليك دائماً على لسانك، ولا تخاطبي غيره بتلك الكلمات، واجعليها من خصوصياته، وناديه بأحب الأسماء إليه: طرفة. يقول أحد المتزوجين حديثاً: كانت زوجتي تكثر من عبارة يا عمري، فكنت بذلك سعيداً جداً جداً. وفي يوم من الأيام ونحن في الطريق وجدنا قطة صدمتها سيارة، فإذا بزوجتي تقول بكل براءة: يا عمري، مسكينة، مصدومة. فصدمت أنا بأن كلمة عمري ليست لي وحدي، بل حتى للقطة الميتة. ثالثاً: بنيتي تفهمي طبيعة شخصية زوجك، فلكل شخصية مفاتيح ومداخل، والزوجة الذكية تعرف هذه المفاتيح والمداخل، وتحقق التكيف معها، وتدلف مع أقصر الطرق إليها. رابعاً: بنيتي احرصي على نظافتك ونظافة أبنائك ونظافة اللسان من كل كلمة نابية ومستهجنة، فلا يسمع منك إلا كل كلام لطيف، ونظافة البدن، وخاصة الفم والأسنان. نعم، لا يسمع منك أي كلمة مستهجنة، ولا يسمع منك إلا كل لطيف. واحرصي على النظافة، نظافة اللسان والبدن. نظافة البدن نعم، وخاصة الفم، فالنظافة مريحة للنفس، مسعدة للقلب، جاربة للمحبة. خامسا، بنيتي، استقبلي كل ما يأتي به زوجك إلى البيت بالشكر والثناء والامتنان، وأثني على ذوقه وحسن اختياره، أمطريه بكلمات الحب والعرفان، فذلك يشجعه على المزيد، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. سادسا، بنيتي، حافظي على جمالك وأناقتك ونضارة صحتك ورشاقة حركاتك وحلاوة حديثك، ولا ترددي ألفاظا سوقية هابطة، فقد جاء في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة الصالحة أنه قال عنها: وإذا نظر إليها، أي إلى زوجته، سرته. رواه ابن ماجه. سابعا، بنيتي، كوني مرحة خفيفة الدم والظل، ومن ذلك تركيب بعض المقالب الخفيفة على زوجك، فالرجال يحبون المرح بالمرأة، ولا تكوني زعولة أو ملولة. ثامنا، بنيتي، استعدي لجلسة زوجك ببعض النكت والطرائف الخفيفة والأحاجي والألغاز، لتضيفي على الجلسة بعض المرح، ولتغري زوجك بالجلوس دون أن تطلبي منه، أي دعوة غير مباشرة للجلوس في المنزل. واعلمي بنيتي أن خروج زوجك وأنت في قلبه خير من بقاء جسده وخروجك من قلبه. اهتمي بهذه العبارة بنيتي، اعلمي أن خروج زوجك وأنت في قلبه خير من بقاء جسده وخروجك أنت من قلبه. واعلمي بنيتي أنك لو شكوت إلى جميع الناس من قلة جلوس زوجك في البيت لن يتغير شيء، ولكن لو سألت كيف أجعله يبقى في البيت لوجدت الحلول المناسبة التي تحدث تغيراً في حياتكما. تاسعاً، بنيتي، استخدمي لغة العيون بنظرات الحب والحنان والإعجاب مع زوجك، فهي أبلغ وأنفع وأمتع من كثير من الكلام، وهي من أفضل العبادات. عاشراً، بنيتي، استخدمي رسائل الجوال لتحريك وتنشيط مشاعر الحب والغرام بينك وبين زوجك، فإن ذلك من القربات إلى الله. الحادي عشر، بنيتي، كوني مستمعة جيدة له، لأن الرجل بطبيعته يحب الحديث عن مشاعره ومخاوفه لمن يجيد الاستماع أكثر من الحديث، فاكسبي ثقة زوجك في البداية وتفهمي طبيعته من كل الجوانب. الثاني عشر، بنيتي، كوني متزنة، واعلمي أن الاتزان من أكثر الصفات التي يحبها الزوج في زوجته، وعندما يكون مشغولاً أو متضايقاً من شيء فلا تلحي عليه بالأسئلة، ودعيه حتى يأتي هو إليك ويبوح لك عما في خاطره. نعم، عندما يكون مشغولاً أو متضايقاً من شيء فلا تلحي عليه بالأسئلة، ودعيه حتى يأتي هو إليك ويبوح لك عما في خاطره. الثالث عشر، بنيتي، اسعي لأن تكوني متعددة الأدوار في حياة زوجك، بمعنى أن تكوني له أحياناً أماً تحتويه بحبها وحنانها، وأحياناً تكوني صديقة تحاوره وتسمع وتناقش دون أن تجادل، وكوني في كل الأحيان عروساً. الرابع عشر، بنيتي عليك أن تكوني متجددة دائما، فهذا يجعلك تشعرين بالسعادة في ذاتك، ويجعل زوجك في حالة فرح واحتفاء بك، لأنه يراك امرأة جميلة كل يوم، فلا يمل ولا يبحث عن شيء خارج البيت. 15، بنيتي احرصي على نشاط جماعي دعوي وترفيهي، نشاط يجمعك أنت وأبنائك ووالدهم، حيث ذلك يوثق العلاقة بينكم. 16، بنيتي تحببي إلى زوجك واسلكي جميع الطرق والوسائل التي تجعلك محبوبة لزوجك، وتجعله مولعا متيما بك في مظهرك وسلوكك ومعاملتك وخدمتك، واحرصي على تربية أبنائك التربية الإسلامية. 17، بنيتي سيري في أقصر الطرق لأسر قلب زوجك، واتخذي حسن الخلق منهاجا لتعاملك معه الذي يؤهلك لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والذي هو أجمل زينة تتزينين بها، مما يجعل زوجك لا يرى في دنيا النساء إلا أنت، حتى ولو كنت ذات نقص في جمال أو علم أو مال، فإن جمال روحك ورقتك وحسن كلامك وتبعلك لا يفوقه أي جمال، وإن من البيان لسحرا. 18، بنيتي حاوري زوجك وناقشيه في القضايا التي تهمك وأبنائك، وأخبريه أن لك رأيا لكن مرد الأمر إليه، حيث الرجال لا يحبون المرأة السلبية التي لا رأي لها ولا اختيار. بنيتي وهو يتحدث انظر إليه بكل اهتمام وإعجاب، وإذا حدثتيه لا تحد النظر إليه، وإنما بكل لطف ويسر وسهولة. 19، بنيتي احرصي على ثقافتك العامة والمتنوعة، إذ لا بد أن يخاطب عقلك عقله، ولا تكسري كلامه، وخصوصا أمام أهله وأهلك، ولا تنقصي أو تقللي من شأنه أمام الناس وأمام نفسه، فإن ذلك يقلل من شأنك عنده. 20، بنيتي احرصي على كسر الروتين، وذلك بحفلة أو رحلة أو كلما يدخل السرور على نفسه ويجدد في حياتكما. 21، بنيتي احرصي على الاهتمام بملابسك بأدق التفاصيل، واحرصي على الاعتناء بما يعجب زوجك ويرضي ذوقه ويلفت انتباهه، وبخاصة قمصان النوم. 22، بنيتي احرصي على ترتيب أغراض زوجك وترتيب أوراقه ومواعيده، حتى ولو كان هو لا يهتم بذلك، ولكن ذلك يسعده منك ويدخل السرور على قلبه. 23، بنيتي تفاعلي مع زوجك في جميع الظروف، وبخاصة في غرفة النوم وما يكون فيها، وحافظي على أول قميص لبستيه لزوجك ليلة الفرح، فله سحره الخاص. 24، بنيتي لا تمتنعي على زوجك في المعاشرة الزوجية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. لتعلمي بنيتي أنك بامتناعك قد تدفعينه للحرام دفعا، خاصة مع هذه الفتن في وسائل الإعلام المحيطة بالرجال من كل جانب.
الباب الثالث، همسات حية.
الهمسة الأولى، بنيتي مهما طالت العشرة بينكما فلا تهملي أناقتك ولا نظافة المنزل، بالأخص غرفة النوم، فهي أحب الغرف إلى قلب الزوج، فعلى المرأة أن توليها عناية خاصة، فمن خلالها يمكن أن ينسى الزوجان الهموم وترتفع غيوم الخلافات ونكد المعايش وصعوبات الحياة. الهمسة الثانية: بنيتي أشعريه برجولته طوال الوقت، وامتدحي فيه كل معاني الرجولة كالتدين والقوة والشهامة والكرم والصدق والشجاعة، فالرجال يحبون ذلك ويدفعهم للمزيد. الهمسة الثالثة: بنيتي تفاخري بإخلاصك لزوجك، واعتبري هذا السلوك تاج على رأسك، حتى ولو كان زوجك يرتكب بعض الزلات أو الأخطاء، فالزوجة نبع الوفاء والإخلاص، والخلق الحسن في الأسرة كلها هو منبعه أنت. الهمسة الرابعة: بنيتي عبري عن مشاعرك الإيجابية نحوه بالكلمات والحركات، ولا تخفي حبك عنه خجلا أو خوفا، بل أغريه وتغنجي أمامه، فما فائدة العطر في زجاجته، وما فائدة الحب المكتوم أو المكنون؟ وإنما الحب يجب أن ينعكس على الحياة ويعطيها وضعها الطبيعي. الهمسة الخامسة: بنيتي كوني لماحة ذكية، تفهمين ما يحب وما لا يحب بالإشارة وبالتلميح دون التصريح، كما يقول بعضهم افهميها وهي طائرة، وذلك في كل تعامله معك، فإن ذلك يسعد قلبه ويشرح صدره، فالرجال يحبون المرأة اللماحة. الهمسة السادسة: بنيتي سامحي زوجك على زلاته وأخطائه، لأنه لا يوجد رجل بلا أخطاء، وصفة التسامح صفة عظيمة في أي علاقة زوجية. بنيتي وضعي تحتها عديد من الخطوط، بنيتي كبري حسناته تكبر أكثر وأكثر، وصغري زلاته تصغر أكثر وأكثر. الهمسة السابعة: بنيتي راعي ظروف زوجك وحالته النفسية، واجعلي خلقك القناعة، وأيقني بنيتي أن قيمة المرأة ليست بكثرة ملابسها ولا بغلاء حليها ومجوهراتها، وإنما قيمتها بطيب نفسها وحلو كلامها وحسن أخلاقها وصفاء ابتسامتها وصدقها. بنيتي أنفقي بلا إسراف، وأمسكي بلا تقتير، واجعلي قدوتك نساء سلف هذه الأمة. فالمرأة تتبع زوجها وهي تودعه عند الباب قائلة له: اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الهمسة الثامنة: بنيتي تقبلي عذر زوجك إذا ألغى موعدا للخروج، وذلك لظروف طارئة أتت في آخر لحظة، أو انشغل في أمر يهمه أو يهم غيره لكسب وده وحبه واحترامه، لانشغاله بسبب والديه أو بسبب رئيسه في العمل أو بسبب أي ظرف طارئ ملح. الهمسة التاسعة: بنيتي لتعلمي أن الرجال لا يحبون أسلوب الأستاذية من النساء. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن لا تكون تتعامل المرأة وكأنها أستاذ للرجل، حتى ولو كانت أرفع شهادة وأصوب رأيا، حاولي أن توصي له الرأي وكأنه رأيه، لكي يتبناه ويحرص على تنفيذه دون جرح مشاعره. الهمسة العاشرة: بنيتي اعرفي الأكلات التي يحبها زوجك وأتقنيها، وتفنني بحسن تقديمها وعرضها، فقد قيل إن أقصر طريق لقلب الرجل هو معدته. الهمسة الحادية عشر: بنيتي إن كثيرا من الرجال لا يعرفون التعبير عن مشاعرهم بالقول، فلا تكوني مثله، بل شجعيه على التعبير عن مشاعره كلما سنحت فرصة لذلك. الثاني عشر: بنيتي أشعريه أنه رجل حياتك الأول وفارس أحلامك وأنك محظوظة به. نعم، وركز على هذه الأمور. بنيتي أشعريه أنه رجل حياتك الأول وفارس أحلامك وأنك محظوظة به، وأنه من أعظم نعم الله عليك التي تستوجب الشكر، فإن كل ذلك يكون في قلبه غرس لمحبتك وعدم استطاعته البعد عنك، فأنت المرأة التي ينشد. فكوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء. الهمسة الثالثة عشر، بنيتي اشتري له هدية للمناسبات واعرفي كيف تقدميها. قدميها بشكل مميز، فالطريقة تهمه كثيرا، وكيف لا وهي من حبيبة قلبه وقرة عينه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ولتعلمي بنيتي أن الهدية ليس بقيمتها، وإنما بوقتها وبطريقة تقديمها. الهمسة الرابعة عشر، بنيتي إذا أردت أن تصلي إلى أعماق قلب زوجك ونفسه، فاهتمي كل الاهتمام في الأمور التي يلاحظها عليك أو ينتقدك بها أو يلاحظها باستمرار، فإن الاهتمام بها وعلاجها سيصنع في حياتكما المعجزات. واحذري بنيتي، لا تنشغلي بالدفاع وانتصار كل نفسك، وإنما استفيدي من هذه الملاحظات بتلافيها، فإن ذلك سوف يصنع في حياتكم الأعاجيب. الهمسة الخامسة عشر، بنيتي عند خروجكما استعدي قبل الموعد بوقت كافي، حيث الرجال بنيتي لا يحبون الانتظار، فكلما كانت الزوجة أكثر استعدادا ومبادرة كان تشجيع للرجل لكثرة الخروج في المرات الأخرى، والعكس بالعكس. الهمسة السادسة عشر، بنيتي اهتمي بضيوف زوجك واستعدي لهم، فإن ذلك يدخل السرور على قلبه ويرفع مكانتك عنده وعندهم، فإنهم يقولون: ما أسعد فلان في زوجته أم فلان. بنيتي الهمسة السابعة عشر، احرصي على راحة زوجك عند منامه وذكريه بالأوراد، واستعدي له الاستعداد المناسب مراعية جميع الظروف، واحرصي على نوم الأطفال قبل ذلك، أي قبل نومه، أي من باب تهيئة الجو المناسب لراحته. الهمسة الثامنة عشر، بنيتي احرصي على زوجك عند سفره وجهزي له حقيبة السفر بنفسك، ولا تترك ذلك للشغالة أو لأي أحد من البيت. رتبي ملابسه وطيبيها بالبخور والعطور، وضعي له ما يحتاج إليه من مصحف وسواك وعطر، وجهزي له بعض الأطعمة إن كان سفره بالسيارة. الهمسة التاسع عشر، بنيتي ودعي زوجك عند سفره وعبري له عن الفراغ الذي سيتركه حال سفره، طمئنيه على نفسك وأبنائك، فإن ذلك يريح قلبه، واطلبي منه الدعاء لك ولأبنائك، حيث دعوة المسافر مستجابة. وضعي له في ثنايا حقيبته بعض الرسائل التي تذكره بكم وتشوقه إليكم، فسوف يعود إليكم سريعا. الهمسة العشرون، بنيتي كوني مع زوجك في جميع الأحوال، ففي مرضه هيئي له الجو المناسب، وارقيه بالرقية الشرعية، وادعي له بصدق بالشفاء العاجل، رتبي له مواعيد تناول العلاج، وذكريه بفضل الصبر والصابرين، واجلسي أكثر الوقت عنده لمساعدته، وخففي عنه آلامه كلما استطعت إلى ذلك سبيلا. بنيتي خففي من حركة الأطفال حتى لا تزعجه، ونسقي وقت زياراته بما يناسب صحته وراحته، وأشعريه أن المرض لا ينقص من محبته وقدره شيئا، بل يزيد قربك منه وحرصك على خدمته وكلما زادت حاجته إليك زاد قربه منك. الهمسة 21: بنيتي اغرسي في قلوب الأبناء حب أبيهم، أثني عليه عندهم كثيرا، وأشعريهم بحبك إياه وتقديرك له والدعاء له وهم يسمعون، ثم أخبريهم بالأشياء المحسوسة الملموسة، فإن الأطفال يتأثرون بما يرون. فمثلا قولي: والدكم أحضر لكم هذه الملابس للعيد، وأحضر لكم الأدوات المدرسية، وأحضر لكم هذه الهدايا. عوديهم على الدعاء والشكر، من كلمات الدعاء له: إلهي لا يحرمنا منك، إلهي يخليك لينا، إلهي طول عمرك ويوسع عليك في أمر دينك ودنياك. 12: بنيتي لتعلم أن إنفاق الرجال للمال ليس هو الدليل الصادق على الحب، فليس كل من ينفق أكثر يحب أكثر، أو أن من قصر في الإنفاق أو عجز عنه أنه لا يحب. ولتعلمي أن مظاهر الحب متعددة، منها الكلمة الطيبة والسلوك المعبر والعاطفة الجياشة. نعم، قد يكون المال إحدى الوسائل، ولكنه ليس كلها. 21: بنيتي إذا كنت عاملة فلا يتعارض عملك مع وظيفتك الأساسية، وهي رعاية البيت والأولاد وخدمة الزوج. وإذا أردت الزوج يغض الطرف عن بعض التقصير فساهمي بمصروف البيت، فإن ذلك يسر الزوج. ولتعلمي بنيتي أن العمل والوظيفة لا يغنيان عن الزوج مهما كان، والسعادة أهم من المال. واشتري سعادتك بمالك، ولا تضحي بسعادتك من أجل مالك، فالمال وسيلة للسعادة وليس غاية. 24: بنيتي لتعلمي أن علماء النفس يقولون إن لدى المرأة قدرة أن تتكلم في اليوم الواحد أكثر من 20,000 كلمة، وأن الرجل لا تتجاوز قدرته على 7,000 كلمة، فاعذريه على بعض صمته والحظي هذا الفرق وتعاملي على أساسه.
الباب 4: أهل زوجك.
بنيتي احترمي زوجك واحترمي أهله من أعماق قلبك بكل صدق وإخلاص، واعلمي أنه يحب أهله كما تحبين أهلك، فاحذري من أن تغيظيه باستهانتك بأهله حتى لا ينفر منك. 2: بنيتي ضعي نفسك موضع أمه، فعامليها بالطريقة التي تحبين أن تعامل بها أمك من قبل زوجة أخيك. بنيتي لا تعتبري زوجك مسؤولا عن تصرفات أهله، فلا تزر وازرة وزر أخرى، فإن أخطأت أمه مثلا أو أخته أو أحد إخوانه فلا تحمل الزوج هذه الأخطاء: أخطأت علي أختك، أخطأ علي أخوك، أخطأ عليك، وإنما لا تزر وازرة وزر أخرى. بنيتي امتدحي زوجك أمام أهلك وأهله، واعلمي أن ذلك يدخل السرور عليه ويرفع مكانته عندهم، ويعود ذلك بالنفع عليك وعليه وعلى أسرتكم جميعا. بنيتي لا تفهمي أنك عندما تزوجتيه يعني ذلك أنك ملكتيه، فلا حق لسواك فيه، بل لتسعدي به ومعه. أعينيه على خدمة والديه وصلتهم بالنفس والمال وبكل طريقة للبر. يحز في نفس كل عاقل منصف قصة ذكرت، وهي: يقال أن شاباً في ليلة فرحه بيده عروسته، فأمسكت أمه بيده الأخرى، وتصور الموقف، وإذا بالعروس ترفع يد الأم قائلة: انتهى دورك، أبعدي يدك. بهذا التصرف الأرعن كسرت قلب أمة في أجمل ليلة كانت تنتظرها الأم منذ سنين طويلة. الأمر الخامس: بنيتي حبذا لو ناديت أمه بيا أماه، وأبوه يا أبتي، وأظهري حبهم واحترامهم أمام الناس. بنيتي أطلبي من زوجك زيارة أهله، واحرصي على الإحسان للكبير والصغير. الأمر السادس: بنيتي تذكري دائما أنك لست المرأة الأولى في حياته التي تعرف أسراره وذوقه وطبعه وتصرفاته، وأن هناك من تعرف ذلك، بل ربما تعرف عنه أكثر مما تعرفين. بالتأكيد إنها أمه التي ربته وليدا، وتعبت في رعايته، وبذلت من أجله الغالي والنفيس حتى صار رجلا. فلا تقفي معها بنيتي موقف التنافس، نعم لا تقفي مع أمه موقف التنافس، بل تعاوني معها من أجله، واسأليها عما يحبه ويرتاح إليه، وشاوريها حول أموره، وأشعريها أنك حريصة عليه محبة له، وأوصيه ببرها وتفقد أحوالها، فكما تديني تداني، فغدا ابنك يفعل بك ما تعيني زوجك على تعامله وفعله بأمه. الأمر السابع: بنيتي لا تغاري من حب زوجك لأمه وأبيه، فكيف نقبل وتقبلين من زوجة مسلمة تبدأ حياتها بالغيرة من حب زوجها لأهله، وهو حب فطري أوجبه الله على المسلمين، لا يمس حب زوجها لها من قريب أو بعيد، وإنما هي تشويهات الشيطان. الأمر الثامن: بنيتي لا تسعي لإبعاد زوجك عن سكنه مع أهله بداعي الحرية والبعد عن حيهم، حيث ذلك يوغر صدورهم ويؤثر على علاقتك بهم، فاحرصي على جمع الشمل ولا تكوني من أهل تفريقه. الأمر التاسع: بنيتي احرصي على إهداء والد زوجك في المناسبات، وأظهر اهتمامك بهما أمام الآخرين، فإن ذلك يسعدهما ويدخل السرور عليهما، ويحفظان ذلك لك ويثنيان عليك أمام زوجك. بنيتي استشيري والدي زوجك، وخذي ببعض نصائحهما فيما يخصك وأبنائك، فإن ذلك يسعدهما ويدخل السرور عليهما. الأمر العاشر: بنيتي الهجي دائما بالدعاء لوالدي زوجك بأن أهدياك أجمل وأثمن هدية بالكون، وهي هذا الزوج الخير الصالح الذي ربي على طاعة الله، الذي هو عنوان سعادتكما. الأمر الحادي عشر: بنيتي احرصي على مناسبات والد زوجك، وأعيني أم زوجك، وكوني بنيتها الأخرى، اصنعي بعض الأطعمة واحمليها معك، فإن ذلك يسعدها ويسعد زوجك وكل من هو في البيت. الثاني عشر: بنيتي احرصي على ربط أبنائك بأهل زوجك، وشجعيهم على ذلك، واعلم أن ذلك يسرهم ويسر زوجك ويسعده، ويشكرون لك ذلك، وذلك من صلة الأرحام التي تعود أبنائك عليها، تجدين نفعها في الدنيا والآخرة. الثالث عشر: بنيتي عند اختلاف زوجك مع أهله كوني محايدة ولا تثيريه عليهم، بل احرصي على لم الشمل وإذابة ما بينهم من جريد خلاف، وذكريه بحسناتهم، وقولي له: لتعلم حبيبي أنهم في كل الأحوال أهلنا، ليس لنا غنى عنهم وليس لهم غنى عنا، فسوف يحمد لك ذلك مستقبلا، وهم يحمدونه لك بعد أن يخبرهم هو بذلك، فإنه سوف ينشره لأنه سعيد بهذا التصرف منك. الأمر الرابع عشر: بنيتي لا تطيل البعد عنه مهما كانت الظروف، فإنه ليس من المناسب إطالة بعد الزوجة عن زوجها، فإن ذلك قد يعوده الاستغناء عنك، فلا تكوني أنت المضحية الأولى على مستوى العائلة، وهذا يحصل في بعض العوائل، وهو الضحية، فمرة تغيبين عنه لأن أمك مريضة، ومرة عند أختك التي رزقت بمولود، ومرة عند زوجة الأخ التي ذهبت للحج، وغير ذلك من الأسباب الكثيرة. فاحرصي ألا تقتربي منه يملك، ولا تبعدي عنه فيستغني عنك، وإنما كوني موجودة في الوقت المناسب.
الباب الخامس: إياك واحذري.
لا تنشغلي بأعمال البيت عن زوجك، فتظهر كل أعمال الطهي والتنظيف والترتيب عندما يأتي الزوج إلى بيته متعبا مرهقا، فلا يراك إلا في المطبخ أو في ثياب التنظيف والعمل. رتبي أوقاتك وقومي بهذه الأعمال في غيابه، فإن من تفعل ذلك يوحي لزوجها أنها ليس لديها حسن في تقسيم الوقت أو في تصرفاتها. الأمر الثاني من إياك واحذري: احذري الانشغال بالمولود الأول عن زوجك مع مكانة هذا الابن، فلا تنشغلي به عن أبيه وتجعلي كل اهتمامك به وتترك الأهم وهو زوجك وحبيبك. كوني متوازنة بين الزوج وهذا الابن وغيره من أخوانه القادمين إن شاء الله. الأمر الثالث: إياك واحذري أن تتدخلي بين زوجك وأبنائك عند تربيته لهم، وإن كان لك وجهة نظر حول أسلوبه بالتربية اجعليها بينك وبينه، لا تختلفوا أمام الأطفال. الأمر الرابع: إياك من سوء الاختيار في الوقت لعرض مشاكل الأسرة ومناقشة حلها، إذ يصعب حل المشاكل قبل خروج زوجك للعمل في الصباح بسبب قلة الوقت، ولا تناقشي أي مشكلة عند عودته من عمله مرهقا متعبا، ولعل المساء هو أفضل فترة لمناقشة المشاكل ومحاولة حلها، ولا تناقشي مشاكل الأبناء في حضورهم حتى لا يشعروا أنهم أعباء ثقيلة عليك وعلى زوجك وأنهم سبب الخلاف بين والديهم. خامساً: إياك أن تحدثيه عن خطابك السابقين وتصفي جمالهم ومناصبهم، فإن ذلك يؤذي مشاعره ويحسسه أنك تقصدين أنه لا يستحقك وأنه ليس مقدار طموحاتك وأنك كنت تطمحين بأفضل منه، فإن ذلك يؤذي مشاعره ويخفف مكانتك عنده. بنيتي، إياك أن تستعلي على زوجك حتى ولو كنت أغنى مالاً أو أعلى حسباً أو أرفع شهادة، فإن الرجال لا يحبون المرأة المتكبرة بل يحبون المرأة المتواضعة. بنيتي، لا تنقلي مشاكل بيتك إلى أهلك فتوغري صدور أهلك ضد زوجك، بل حلي تلك المشاكل بالتعاون مع زوجك. بنيتي، إياك أن تطلعي صديقاتك المتزوجات أو العازبات على تفاصيل حياتك، ولا تمدحي زوجك أمامهن، فقد يحسدنك المتزوجات على هذا الزوج، أو تخطط العازبات بالزواج منه، وقالوا: والأذن تعشق قبل العين أحيانا، وقد حدث مثل ذلك. تذكر أخت فاضلة أن لها صديقة حميمة أطلعتها على كثير من تفاصيل حياتها مع زوجها، تزورها في بيتها وتكثر الاتصال بها، بعد مدة انقطعت عنها فلم تصبح تتصل بل ولا تزورها، بل أصبحت تتهرب عنها، واكتشفت أخيرا المسكينة أنها شاركتها في زوجها وأصبحت ضرة لها، وهي التي خططت لذلك دون أن تعرف هذه المسكينة. تاسعا، إياك والغيرة الزائدة التي تهدم ولا تبني. يقال إن زوجة بلغت فيها الغيرة أن تطلب من زوجها ألا يقبل أخواته، هل ذلك طبيعي؟ طبعا لا، هذه غيرة مرضية تهدم ولا تبني. عاشرا، بنيتي لا تتعاملي مع زوجك وكأنك ندا له، بل استشعري القوامة، واعلمي أن الذي جعلها للرجال هو العليم الخبير، فالله قد جعل لكل منكما دوره الذي يناسبه، فأنت أكثر عاطفة وهو أرجح عقلا، سبحانه الذي يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبينكما بنيتي تكامل وليس تماثل. الحادي عشر: لا تكوني لحوحة ثقيلة تربي بكل ثقلك على زوجك، فإذا طلبت شيئا لا تصري عليه ولا تلحي من أجل تحقيقه، واعلمي أن اللحوحة وإن نجحت في تحقيق طلبها فإنها تفشل في استمرار حبها وحياتها. الثاني عشر: بنيتي لا تكوني أنانية تعيشي لذاتك، فإذا كان زوجك من المعددين فلا تتجاوز غيرتك من زوجاته إلى ما حرم الله بقول أو فعل، ولا تنقصي من حق ضرتك لكي يجور عليها ويؤثرك أنت، وأعيني زوجك على العدل، ولا تسيري وراء خطوات الشيطان، واجعل هواك تبعا لما جاء به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لتفوزي بقلب زوجك وتسعدي في الدنيا والآخرة. الثالث عشر: بنيتي إياك واستنقاص ما يأتي به زوجك، وكوني نحلاوية العيون، لا تقع عيونك إلا على الجميل، ولا تكوني ممن تطلب عشر طلبات وتغضب إن نسي واحدا، فانظر إلى التسعة وانسي الواحد. يقولون أن أحدهم كتبت له زوجته عديد من الطلبات قائمة طويلة، فأتى بكل ما تريد ونسي البصل، فناسيت كل ما أتت به ثم قالت: وأين البصل؟ الرابع عشر: إياك وكثرة الطلبات، فإن كان ولا بد فابدئي بالأهم، واعرفي كيف تطلبين ومتى تطلبين، مرحل الطلبات، واجعل الطلب بشكل اقتراح طرفة. شكى أحدهم من كثرة طلبات زوجته فقال: كل يوم هات هات هات، ما في يوم قلت خذ. فقالت: لا تزعل يا حبيبي، خذ فاتورة التليفون والكهرب سددهم، وأنت طالع يا حبيبي خذ زبالة وارميها على دربك. الخامس عشر: إياك والسخرية من مشتريات زوجك حتى ولو لم تعجبك، واحذري من عبارة ضحك عليك. السادس عشر: بنيتي إياك والشك وسوء الظن، فالمرأة الشكاكة وبال على نفسها وعلى أسرتها، منغصة لحياة زوجها، تتجسس على الجوال، تفتش الأوراق، لا يهدى لها بال حتى تهدم بيتها بيديها، نعوذ بالله من هذه الحالة. السابع عشر: إياك وكثرة العتب، حيث كثرة العتب تذيب الحب. نعم، بكل ما تعني هذه الكلمة، كثرة العتب تذيب الحب وتقسي القلب وتكره اللقاء وتسبب البغضاء، وتقضي على الشكر والثناء، فإياك والعتب، وإن كان ولا بد فبطريقة مهذبة تنبيهية لطيفة. الثامن عشر: بنيتي إياك والكذب على زوجك، لا تعصيه في أمر من الأمور إلا فيما كان فيه معصية الله تبارك وتعالى، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كنت تخافين غضبه لا تقولي له الذي حدث وهو غاضب، أخبريه عندما يكون هادئا متعقلا متقبلا للحدث، ولتعلمي أن كذبك عليه يفقده الثقة فيك في سائر الأوقات. التاسع عشر: بنيتي لا تضيعي وقتك في محادثات هادفية مع صاحباتك، أو في قراءة مجلات تافهة تتحدث عن أخبار الممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات، وفي قراءة قصص الحب والغرام والعلاقات والأوهام، فما أكثر تلك المجلات في أيامنا، وما أكثر النساء اللواتي يقضين معظم أوقاتهن في قراءة تلك المجلات التافهة الهابطة، وأنت أكبر من ذلك، أنت مربية الأجيال ومخرجة الأبطال. اختاري من المجلات ما يفيد ذهنك وعقلك وقلبك، وما يزيد ثقافتك ويعينك على حل مشاكل البيت والأولاد. 20 اختاري من برامج التلفاز ما يفيدك ويزيد ثقافتك وخبرتك، ولا تضيعي وقتك في المسلسلات الهابطة والأفلام المائعة، فإنها تهدم ولا تبني، فهي والله خسارة في الدنيا والآخرة. بنيتي عليك أن تكتمي جميع أسراركما وإياك ونشر مشاكلكما بين الصديقات بدعوى البحث عن حل. صدقيني يا بنيتي أن شكواك للناس لن يفيدك بشيء، بل إنه يقلل من شأنك واحترامك في نظر الغير، مع تعريض بيتك للفضائح ونشر ما ينبغي ستره. بنيتي، رأى رجل في منامه أن بيته من زجاج، فلما سأل أحد المعبرين أتدرين ماذا قال؟ قال المعبر: أسرار بيتك تخرج خارج البيت. بنيتي، إن كنت لابد فاعلة فاختاري المستشارة الأمينة الناصحة المتدينة الحكيمة الكتومة. 12 بنيتي، لا تلومي زوجك على أخطائه وإخفاقاته، واعلمي أن زوجك يلوم نفسه على أخطائه وأنه يشعر بها في قرارات نفسه، فلا تزيد اللوم عليه فتزيدي ألمه وندمه، بل ادعميه وذكريه بالقرارات الصائبة التي اتخذها والأعمال الناجحة التي قام بها، فإن ذلك يجعل لك مكانا في قلبه. 23 بنيتي، لا تصدقي كل ما تسمعيه من مديح من صديقاتك وجاراتك عن أزواجهن، فمنهن من تريد المباهاة والمفاخرة، ومنهن من تريد إغاظتك لغيرتها منك، ومنهن من تريد الإيقاع بينك وبين زوجك، فكوني حكيمة عالمة بجميع الأحوال. بنيتي، إياك والمقولة البائدة من بعض المفسدات: قصصي جنحان طيرك حتى لا يلف على غيرك. أقول بنيتي: بئس البيت الذي لا يقوم إلا على العجز، ونعم البيت الذي يقوم على الحب والرحمة والتفاري. 25 بنيتي، احذري نصائح المتبرعات، فليس كل ناصح ناصح، فقد تفتحي لهن أنت بيدك الفرصة بتدمير بيتك من حيث لا تشعرين، بسوء اختيارك للمستشارين. تقول بعضهن: أنا أعرف الرجال ما ينفع لهم إلا الشدة. فأنا أقول للقائلة: هل تزوجت هذه الناصحة كل الرجال؟ كما أن النساء يختلفن فكذلك الرجال يختلفون. 26 بنيتي، إياك والعناد، فهو خلق سيء يدل على عدم الثقة بالنفس وعلى عدم احترام آراء الآخرين، ويدل على الاستبداد بالرأي وتعطيل مبدأ المشورة بين الزوجين، بل ترحل المودة والرحمة معه ويحل بديلاً عنه الشقاق والفراق. 27 بنيتي، إياك أن تطالب زوجك بما هو فوق طاقته، تطالبين بمماثلة أختك أو أخته أو أحد صديقاتك مع عدم مراعاة الفروق الفردية في الدخول، فليس من دخله 4000 يستطيع أن ينفق مثل من دخله 10000، مع أن الله أمر أن ينفق ذو سعة من سعته، أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. راعي ظروف زوجك في دخله وفي المصروفات، فإن ذلك يمكنك من قلبه. 28 بنيتي، إياك وكلمة طلقني، امسحيها من قاموس حياتك، تسعدي وتسعدي وترضي الرحمن وتغيظ الشيطان. ولتعلمي بنيتي أن من تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي لا تدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود. 29 بنيتي، إياك والضجر من عمل زوجك، فإن ذلك يؤذي مشاعره ويحزن قلبه ويشعره أنك غير راضية بهذا العمل، فلا يدفع ذلك إلى الإنتاج والإبداع، بل ربما يدفعه ذلك إلى ترك ذلك العمل، ثم أنت وأبنائك الذين يدفعون الثمن.
الخاتمة.
بنيتي، لتعلمي أن نجاح الزواج أو فشله يقع في المقام الأول على الزوجة، قبل أن يقع على أي طرف آخر. بنيتي اجعلي إسعاد زوجك أهم أهدافك، انظري وتأملي قليلا قبل أن تتكلمي مع زوجك ومع الناس، فكري كثيرا قبل أن تحكمي، فهناك فروق جوهرية بين نظرة كل من الرجل والمرأة للزواج، فغاية كل امرأة الزواج، وغاية كل رجل النجاح في عمله، وواجب المرأة الأول في البيت إسعاد الزوج وإشعاره بقيمته ومكانته في المجتمع وتحفيزه للقيام بأفضل الأعمال. وقد قيل: وراء كل رجل عظيم امرأة، فأنت عظيمة بتربية العظماء، أنت مربية الأجيال ومخرجة الأبطال، ولكن قليل من النساء من يفهم، وأقل منهن من يفعل. على الزوجة أن تتسلح بمعرفة الحياة الزوجية بالسياسة والصبر والاحتساب والمرونة. إن السبب الغالب لكثرة المشاكل ووجود رغبة الانفصال والطلاق يعود لسبب جوهري، وهو قلة أو سوء الفهم للطرف الآخر. ولن تخلو حياة زوجية من المتاعب. يقول المولى سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. كما أن للرجل القوامة وعلاقة البيت مع الخارج، وهي تكليف أكثر منه تشريف، فلك الإدارة في الداخل، وأنت راعية ومسؤولة عن نجاح البيت من الداخل. أنت الزوجة، وأنت الأم، وأنت الحبيبة، فأنت الكل في الكل. فلا سعادة للرجل بدون المرأة، كما أنه لا سعادة للمرأة بدون الرجل. بكل فخر واقتدار، أنت عنوان السعادة وبيدك مفاتيحها. بنيتي، أنت لا تعملين كل ما تعملين من أجل الزوج فقط، بل من أجل الله. بنيتي، تذكري دائما هذا الحديث. روى مسلم بن عبيد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، إنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وأنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن الرجل إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفما نشارككم في هذا الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم ما قالت امرأة قط أحسن من مسألتها في أمور دينها؟ أي أن النبي معجب بهذا السؤال وبطريقة هذه السائلة عن أمور دينها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال: أفهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعه وموافقته يعدل ذلك كله. أي بنيتي، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل الحج والعمرة والجهاد والجمع والجماعات وشهود الجنائز، ما أعظمه من أجر لمن وفقها الله سبحانه وتعالى. فانصرفت المرأة وهي تهلل وتقول: يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله. انظري بنيتي رعاك الله كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج وحسن معاشرته والتعامل معه بالمعروف يعدل الجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج والعمرة والجهاد. وما أعظم الأجر الناتج عن حسن تبعل المرأة لزوجها والبحث عن مرضاته. فاحرصي يا رعاك الله بنيتي لتفوزي بالدارين. يقول الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول سبحانه: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بنيتي، أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقدمين في موازين حسناتك، وأن يجعل أيامك كل يوم هو أحسن من أمسه، وأن يكتب لك السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يرزقك الذرية الصالحة، وأن يجعلك من مفاتيح الخير مغاليق الشر. بنيتي، هذا جهد أب محب ناصح يريد لابنته السعادة في الدنيا والآخرة، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وأذكرك بنيتي، قد تقولي أنك تحاملت علينا كثيرا، فكما كتبت لك بعض هذه النصائح فقد كتبت للزوج نصائح هديتي لابن العريس، فلو قرأتها لرأيت أني من العدل بمكان أن أعطي كل ذي حق حقه، وأن أبين كل صاحب بواجبه الحقوق التي له والواجبات التي عليه، فأنا أسير بمرضاة الله سبحانه وتعالى. ما والله تحاملت على النساء إلا لحبي لهن، وتحاملت على أبناء الشباب إلا لحبي لهم كذلك، وبحرصي على أن تنجح الحياة الزوجية في كل عروسين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن ينفع به من كتبه ومن قرأه ومن سجله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هديتي لبنية العروس. إعداد وتقديم الشيخ محمد بن عثمان الفلاج، خطيب جامع البدر وإمام مسجد العواد، المأذون الشرعي والمستشار الأسري، الرياض، الرمز البريدي 11392، صندوق البريد 516، جوال 0505478257، البريد الإلكتروني أبو عثمان الفلاج abothmanalfallaj@yahoo.com.
وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، شارع المنصور أمام مسجد ابن حسن، هاتف رقم 547-222-22، فاكس 542-5888، صندوق بريد 1635، جوال 0500-800-533، موقعنا على الإنترنت www.binafifnet.com، البريد الإلكتروني info@binafifnet.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.